بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. هذه هي المحاضرة السابعة في اليوم السابع، المحاضرة رقم 7 واليوم السابع، 7 زائدا 7، 7 باعتبار المحاضرة، والسابع من شهر ذي الحجة الحرام، فيه شهادة مولانا وإمامنا خامس أئمة الهدى ومصابيح الدجى والأسماء الحسنى وورثة الأنبياء وكهف الورى. يا باقر العلم لأهل التقى وخير من لبى على الأجبل أضاء وجه العلم والرسوم بنور وجه باقر العلوم، إذ هو شمس مشرق الحقائق وبدره المشرق بالدقائق، قامت به قواعد التوحيد واستحكمت برأيه السديد، أنار وجه الحق والحقيقة بأحسن البيان والطريقة، فإنه في النور، النور والضياء، نور سماء عالم الأسماء، جوهر علمه من الكنز الخفي، فيا له من شرف في شرفي. أداء بعض حق الإمام المعصوم محمد بن علي أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه، نشير إشارات ثم ندخل في متون ما بيناه وأصلناه في هذا المقام. الإمام ولد بالمدينة سنة 57 هجرية، واستشهد مسموما على يد الأموي اللعين الخبيث هشام بن عبد الملك سنة 114، وعمر الإمام 57 سنة. كان مع جده سيد الشهداء 4 سنوات، وكان مع أبيه 39 سنة، ثم بقيت مدة إمامته 18 سنة. الإمام سلام الله عليه ونحن في خضم هذا البحر القمقام في السير والسفر في هذا الطريق الطويل، من قلة الزأ ووحشة الطريق وبعد السفر، نشير إلى أمر هام يمكن تلخيصه في هذه الكلمات عن إمامنا باقر العلم صلوات الله وسلامه عليه، وهذه من أسس وأساسيات منهجنا الذي نعتمده ونستند عليه في كل محاضراتنا وأبحاثنا معكم، حيث ما انتهى بنا السفر بإذن الله تعالى. النص في الكافي الشريف وبإسناده عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخ فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. هذا هو الدليل الذي يدلك على المقصد والمقصود والشاهد والمشهود، كما سيأتي بعد طي مراحل ومقدمات طويلة جدا. وقال صلوات الله وسلامه عليه في نص آخر، وهذه هي لمعات من حياة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه في أقواله، ولذلك تحوم عقول الخلق حول جنابه ولم يدركوا من برقه غير لمعتي. هذه لمعات في الحقيقة في هذا المقام عن منصور بن يونس عن بريد قال: سمعت أبا جعفر الباقر شهيد هذا اليوم السابع ونحن في المحاضرة السابعة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في قول الله تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فقال: ميت لا يعرف شيئا. الجثة الهامدة التي ليس فيها روح إطلاقا، لا نشأة ولا حدوثا ولا بقاء. وقال: ونورا يمشي به في الناس، يعني معنى نورا يمشي به في الناس إماما يؤتم به، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال: الذي لا يعرف الإمام، أي إمام زمانه. والنص في هذا المقام الأخير، وهو كما يقول أصحاب الأسناد في غاية الصحة وفي غاية القبول، عن علي بن إبراهيم بسنده. أقرأ النص مخالف حتى لمن أراد ليكون حجة. علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ذروة الأمر وسنامه، ذروة الأمر، عالم الأمر، ها، والذروة أعلى قمة الشيء، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. هذا هو السر. ولكن كيف ومن أين وما هو الدليل البرهاني الوجداني الكشفي والشهودي؟ هذا ما سيأتي بيانه. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صدق مولانا باقر العلم فيما سطر وقرر وبين. أما بحثنا في هذا المقام فهو في بيان معنى ومفهوم العلم ومعنى وحقيقة المعرفة، معنى في معنى وبيان حقيقة المعرفة، وبعبارة ثانية ما هو العلم وما هي المعرفة. وبما أن البحث لابد من تتميمه ببيان الحكمة فنوكل هذا البحث إلى المجلس القادم بإذن الله مع تفاصيل هامة جدا. إذن هذا هو موضوع البحث، في أنه ما العلم وما المعرفة؟ الفارق بينهما أساسا من خلال التقسيمات للعلم والتقسيمات للمعرفة. تأملوا، تابعوا، تنبهوا ولا تغفلوا، وأنتم الأعلون إن شاء الله. أساسا المعرفة قسمت على ثلاثة أقسام، المعرفة قسمت إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المعرفة الحسية، الثاني المعرفة العقلية، القسم الثالث المعرفة الشهودية والكشفية قلبا، هذه المعرفة. أما العلم، ولا أريد أن أدخل في كل التقاسيم المنطقية والفلسفية والعرفانية وما إلى ذلك من تقسيمات، لكن هذا في الإجمال هو مورد قبول من دخل ديار المنطق والحكمة والفلسفة. أما العلم فإنه يقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هو العلم الحصولي، القسم الثاني هو العلم الحضوري. قبل أن أبين هذه الأقسام وما يتعلق بها أشير إشارة هامة، إنما نقدم هذه الأساسيات لأن منهج البحث يقتضي ذلك، لأن البحث طويل وهو عنوانه التدبر النوعي، الرؤى المعرفية، كشف الجواهر. فهذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مقدمات أساسية لازمة. لهذا قد يطول بنا الأمر محاضرة، محاضرتين أو أقل أو أكثر حسب. إذن فلنقف عند العلم وتقسيماته، وقد قسم إلى العلم الحصولي والعلم الحضوري. ما المراد بالعلم الحصولي؟ هو عبارة عن حصول صورة الشيء لدى العالم. الآن لما أقول لك هناك بحر يسمى بالبحر الأبيض المتوسط، تنتقل ماذا؟ صورة ذلك الشيء المسمى بالبحر إلى ذهنك، تحصل عندك صورة هذه الصورة يكون مركزها في ذهنك. إذن العلم الحصولي هو حصول صور الأشياء، أما العلم الحضوري فهو عبارة عن حضور نفس الشيء لدى العالم. إذن لابد من توضيح هذين العلمين بمثال. لو اشتكى شخص من ألم في عضو من أعضائه وذهب إلى المختص في هذا العضو من الأطباء وبين له الألم في أحد أعضاء جسمه، فهنا الذي يحس بالألم، الألم ليس صورة عنده، وإنما الألم حضوره عنده. في المقابل، في النقطة المقابلة، فإن الطبيب يدرك هذا الألم صورة، لأنه لا يحس به، لا يحضر عنده الألم، وإنما حضرت لدى المختص الصورة التي بينها من خلال حضور الألم عنده المتألم. إذن هنا في هذا المقام كل العلوم ينبغي أن تلاحظ هذه الخصوصية، كل العلوم المتاحة فيما بين أيدينا هي قائمة على أساس حصول صور الأشياء أو حضور الأشياء نفسها، وأما ما سوى ذلك فلا يتكفل به العقل ولا يؤمنه بالضرورة العقل، لأن العاقل إنما دوره في المقام المفهومي في المعاني، إما بتحصيلها صورة أو بحضورها عنده شخصا أو نفسا. العلوم إذا ما أردنا أن نقسمها بتقسيم آخر فهي إما علوم تجريبية مادية، وإما علوم عقلية توهمية. أما العلوم الحسية والتجريبية فهي لا تنتقل إلى حقائق الأشياء، وإنما تقف عند ظاهرة هذه الأشياء المتمثلة بالصورة الخاصة والمكيفة بالأبعاد الثلاثة. فالعلوم التجريبية يستوي فيها البر والفاجر، البر والفاجر يستويان في العلوم التجريبية والعلوم المادية، وقد يكون غير المؤمن أدق من المؤمن الدارس لنفس هذا العلم أو ذاك التجريبي. إذن هؤلاء الذين تسمعون بهم من علماء في مجال ومدار الحس ومدار التجربة ولا تجد لهم خشوعا أو خضوعا أو خوفا أو ما أشبه، لأنه يتعايش مع واقع الحس، مع حالة المادة، وهذا العلم يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر. إذن العلوم التي تكتشف من خلال الحس لابد أن تعتمد على العقل، ولكن الأساس والمنطلق فيها هو الحس، هو المادة. ما لم يكن هناك شيء مادي لا يمكنه أن يستنبط نتائج علمية، لأنه اقتصر على جانب الحس، وهذا هو شأن الماديين في العالم. لذلك الكثير من هؤلاء من علماء المادة والتجربة في الغرب، بل وحتى في الشرق، بل وحتى المتخصص في المجال التشريح للبدن، قد لا يكون عارفا ولا عالما بالمعنى الأخص، ولا خاشعا ولا متصدعا. لماذا؟ لأنه اندك في الدراسة الظاهرة الحسية الملموسة ولم يتعداها. إذن هذه العلوم على إطلاقها بما يسمى بالحس والتجربة إنما هي قائمة على هذه الأدوات، فلذلك يستوي فيها البر والفاجر. إذن العقل في المقام الثاني، وهو من يعتقد بأن وراء هذه المادة معنى، ووراء هذا الجسم أنه وراءه عاقل، فحينئذ هذا ممن يعتقد بضرورة الاستعانة التامة بالعاقل ويعبر مجال الحس والتجربة. هذا أيضا لا يمكنه أن يصل إلى حقائق الأشياء. تنبهوا، هذه عصارة لجملة بحوث حكمية وفلسفية ودراسات في هذا المقام، دراسات علمية أنا ألخصها لكم تلخيصا يفي بالغرض قدر المستطاع، وإلا الكلام طويل في مثل هذه المجالات. دققوا في هذا الأمر، وهو أن العلوم العقلية ماذا تؤمن لنا؟ الآن نحن في مقام التدبر، كل هذه مقدمات للتدبر حتى نعرف بأنه بهذه القدرات المتاحة من خلال تأمين مقدمات من الناس أو ما إلى ذلك، هل هذه كافية لتوصلنا إلى ما وراء، أي إلى الحقيقة؟ الجواب هي معينة، لأن دور المجال العقلي هو عبارة عن تأمين النتائج نظريا. يعني الآن نريد أن نثبت بأن هذا العالم حادث وليس بقديم، نأتي إلى المنطق، إلى الفلسفة. يقول العالم متغير، شوف دائما تغير، ماكو ثبات، وكل متغير حادث. ثبت بالضرورة أن المتغير هو حادث، إذن الناتج شنو؟ إذن العالم حادث. هذه النتيجة نتيجة علمية مبنية على مقدمات قطعية، لأنه كل شيء متغير، وما دام متغير فهو حادث، لأنه لو لم يكن متغيرا لم يكن حادثا. إذن إذا انتهينا إلى أن هذا العالم ليس بقديم وإنما هو حادث، هذه النتيجة ماذا تصنع لنا؟ هذه تؤمن لنا في مجال البحث العلمي قاعدة، أن هذا العالم ليس بقديم، ولكن هل تكشف لنا حقيقة العالم؟ هل تبين لنا عيانا معنى الحدوث ومعنى البقاء وما إلى ذلك؟ إذن الدور للعاقل هو إلى حد النتائج في مقام الاستدلال والنظر، أما المعرفة فهي تقول لا فقط هذا المقام. نعم نحن لا نمانع، أهل المعرفة يقولون نحن لا نمانع من أن نرجع إلى العاقل أو نرجع حتى إلى النص، ولكن من أجل معرفة الحقيقة لابد أن نبلغ مقاما ذلك المقام يتنور فيه الباطن بحيث يخرق الحجب فيصل إلى حقائق الأشياء. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب، مو العيون، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. إذن المعرفة تقول بأن هناك معارف حسية ومعارف عقلية، ولكن حقيقة المعرفة أن ترى الأشياء كما هي. ربي أرني الأشياء كما هي، يريك الشيء بحيث لو انكشف لك الغطاء ما ازددت يقينا. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فلنفتح القلب على هذه الحقيقة، وهي أن العارف ما هو دوره؟ العالم ما هي نتائج تحصيلاته ودراساته؟ لأنه تعلمون بأن العلم إما علم دراسي وإما علم وراثي، إما بالكسب وإما بالتفهيم، يلقي في روعه، يقذف في روعه وما إلى ذلك. ومن لم يجعل الله له نورا شنو؟ فما له من نور. إذن هذه العلوم التي بين أيدينا ما هي إلا سلم، ما هي إلا سلم من خلاله تصعد، أما الوصول إلى الحقيقة والحقائق فذاك أمر يحتاج إلى نظرة كريمة. إذن لو نفتح القرآن الكريم ونقرأ آياته، من آياته تنبه إلى هذه الآية عجيبة: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذه العلوم خرجت عن نطاق العلم المشترك بين البر والفاجر، هنا تمحض البر والإخلاص، فإذا وصل إلى مرتبة أنه راقب نفسه وكان دقيقا في اختياره راجيا رضا مولاه وخالقه، لاحظوا شنو تصير النتيجة: يجعل له فرقانا. فرقان شنو؟ هنا جعل إلهي، هناك جعل.
إنا جعلناك، لاحظ جعلناك، إني جاعل، وما إلى ذلك، وجعلناهم أئمة. هنا جعل إلهي يجعل، هذا الجعل لا يتخلف بالنسبة إلى الجاعل إلى المجعول له. الفرقان ما هو؟ بكلمة واحدة جامعة، هو نور البصيرة والبصيرة المنورة، بحيث تنكشف عنه الأغطية وترفع عنه الحجب. يجعل لك فرقانا، أي تفرق بهذه البصيرة المنورة كل كلمة، كل عبارة، كل جملة، كل متحدث، كل محاضر، ومن كان أو يكون في كتاب مقروء أو في مشهد مرئي. إذا تكلم تعرف بأن هذا الكلام من أين نشأ وإلى أين يوصل. لو جاءك أحد وقال هذه الكلمة في محضر سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، والمنبر منصوب بين يدي دماء سالت على هذه البقعة التي فيها من عبر عنه بأن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش، وقال إنكم إذا أردتم أن تدعوا الله فلا تدعوه بالحسين لأنه خلق من خلقه، بل ادعوه بأسمائه الحسنى واسمه الأعظم. ضع بين يديك هذه المقالة فأين تزينها بغض النظر عن القائل ومن هو كان أو يكون. هذه المقالة إذا كنت من أهل الحس، بل اللاحس في حقيقته، إذا كنت من أهل الشعور، والحقيقة بلا شعور أنه إذا قبلت هذا المنطق معنى ذلك أنك أنت وقفت أمام قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. فما هي الوسيلة؟ ما هي الوسيلة؟ بالمنظار الخاص، أنا لا أتكلم بالمنطوق العام، أنا أتكلم فيما فيه الأجواء الخاصة. كلمة وسيلة إذا أطلقت قرآنا ماذا يراد بها؟ ويقول وابتغوا إليه، بمعنى أنه لا يكون الابتغاء ولا يكون الوصول إليه إلا بالوسيلة. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه. ها ماذا تقولون، بكم أو إليكم؟ في أكو أحد يقول بكم؟ هذه النسخ الآن موجود، افتحوا مفاتيح الجنان، حاطين بكم تحريف. أنبه كافة الموالين في العالم أنه لا يعتمدوا هذه النسخة التي فيها بكم، لأن أصل الكتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق، وراجعوا النسخة الأصلية، وقد أورد فيها في هذه النسخة الأصلية الشيخ الصدوق هذا النص ومن قصده توجه إليكم لأنكم وجهه في خلقه. هذه الحقائق كيف تعرف؟ هذه بالاستدلالات الحسية أو بالمفاهيم التي يطلقها من يأتي مثلا ويصور لك التحضر والتمدن والأفق العرضي والصعود العمودي والمناسبة الحضارية والتعلقات الكذائية؟ هذا أي كلام؟ اليوم أمام حقائق هذا العالم ما خلق ليكون عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذه حقائق يجب أن تدرك وأن تعرف، ولذلك أنا أنقل لكم هذه كلمات جملة من الحكماء من باب شنو؟ الاستناس، حتى لا يقول أحد بأن أنا جاي أستند للاستناد، حتى تعرف. فقد اعترف الحكماء كما صرح الشيخ المعاصر الشيخ عبد الله الجوادي الآملي حفظه الله، قالوا إننا فهمنا، الحكماء إننا فهمنا أن لا نفهم، وهذه غاية الفهم. تنبهوا إخواني، فرصة هذه، اغتنموا الفرص، ما في قشمرة، ما في مزاح، ما في هازل، قول فصل، وما هو الهازل. تنبهوا لهذه الحقائق، العبارة دققوا فيها، مو بس تقراها ها إذن، كما كان أحد الشباب أو قل أحد الفتيان الآن حتى يصير عمره بالخمسين ربما كذا، يقول شباب هذا بعد صغير، كان يقول لي بأنه على شنو ندرس، على شنو هذا هالعبار، شنو هذا الكافي، ما معناه، شنو الكتب، احنا ما نفتهم، وهذه غاية الفهم. شوف المصادرة في الكلام، اولا انت اثبت لي انك انت ما فهمت، وأنت في قولك ما فهمت أنك دليل على أنك ما تفتهم، مو أنك ما فهمت ووصلت إلى أنك فهمت ما فهمت، لأنك أصلا بهذا الإدعاء، هذا زعم عظيم، هذا أنت تدري لما تقول أنا ما فهمت هذا زعم عظيم، أساسا أنت ثبت لي بأنك ما فهمت بعد الفهم لما لم تفهم، ثبت لي هذا، هتفتهم أنه أنت فعلا جاد ومجد وصلت إلى النتيجة، هي وصل إلها عاظم هذا الخلق، فأقروا بالعجز والتقصير. العبارة يقول إننا فهمنا أنه لا نفهم، وهذه غاية فهمنا، إننا فهمنا، والفهم إيش قد يحتاج إلى مراحل وإلى دراسات وإلى تخشعات وإلى تأملات وإلى تدبرات، حتى توصل بأنك وصلت إلى مرحلة اللافهم الموصلة إلى اللافهم. إننا فهمنا، مو إننا زعمنا وادعينا، فهمنا أننا لا نفهم، وهذه غاية الفهم. يموت وليس له حاصل سوى علمه أنه ما علم. هذه البيت لابن سينا صاحب الشفاء والإلهيات، وهذا الرجل معروف. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. إذن هناك أيضا كلمة مهمة في هذا المقام، العجز عن درك الإدراك، إدراك، العجز عن درك الإدراك، إدراك. وقال صاحب المصباح، مصباح الهداية، إدراك العجز عن إدراك الإدراك، إدراك، مو العجز عن درك، لا، إدراك العجز أن تدرك بأنك عاجز، مو أنه من البداية والله ما راح نفهم شيء، إذن إحنا وصلنا إلى قاب قوسين أو أدنى، صرنا أصحاب المعرفة. إذن نحن في هذا المقام نخوض في بيان حقيقة مهمة، تبه، ونحن في ليلة عرفة، بناء على أن الحجيج الليلة ونع الرسول، عرصتهم وين؟ هناك عرفات. والآن راح نبين حقيقة المعرفة وحقيقة العلم، العلم الذي يشير إليه القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله شنو؟ يجعل لكم فرقانا. في سورة البقرة شنو؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. هني بعد ماكو واسطة، هني أقصد ماكو واسطة، يعني مو كتاب تقرأ، مو كذا، بعد يكشف لك عبر أسمائه، عبر هذا الوجود الحق. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. شنو معناها؟ شنو معناها؟ شنو يفسرونها البعض؟ يقول يعني أنتم ما تعرفون، تجهلون، فيعلمكم. لا، يقول يوجد فيكم قابلية التعلم لتتعلموا، يوجد فيك قابلية الاستعداد لتتعلموا. هذا معنى الآية، مو أنهم تجهلون ويعلمكم، يعني معناه أنه عندكم شيء وتجهلون شيء فيعلمكم حتى يرفع الجهل. لا، بل نظر الآية إلى قابلية القابل، يعني يجعل القابلية للقابل لتقبل ما يفاض عليه، لأن الفيض لم ولن ينقطع أبدا. فسالت أودية بقدرها، ويوسع العلم كل شيء يضيق بما فيه، ما من وعاء إلا ويضيق بما فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. كلام أمير المؤمنين، وعاءك يصير أعظم وأعظم وأعظم، بحيث تكون محلا لهبوط الفيض الذي لم ينقطع ولن ينقطع. ولهذا المعرفة الحقيقية هي أنك تستعين بهذه العلوم، سواء كانت تجريبية، حسية، مادية، عقلية، هذه كلها في مقام الإعانة، وليست هي المقصود بالذات، وإنما المقصود بالذات إلا ليعبدون. شنو يعني ليعبدون؟ شنو يفسرون؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شنو يفسروها؟ شنو ببالكم؟ شو يقولون؟ راح يقولوا لكم أنه الله خلقكم حتى تعبدوه، حتى تطيعوه، حتى توقروه، حتى تعظموه وتسبحوه بكرة وعشية. هذا هو الهدف من الآية. ولأن الله عز وجل وهو غني بذاته لذاته أنه يريد هذا منا، حتى نركع أو نخضع. هو أي عبادة؟ الآن ائتني بعابد حقا، تني بواحد يأتي بعباداتي حقا. العبادة هنا بمعنى المعرفة، المعرفة بمعنى الوصول، الوصول بمعنى المشاهدة، كما قال الحكيم السبزواري: المعرفة بذر المشاهدة. ولندع المشرق والمغرب جنبا لنشارك الحجاج في دعاء سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، وأيضا نتعرف على حقيقة المعرفة. هذا دعاء الإمام سلام الله عليه في يوم عرفة. اسمع ماذا يقول مولانا سيد الشهداء الحسين بن فاطمة الزهراء، الحسين ابن سيد الأوصياء وابن خاتم الأنبياء ابن رسول الله. يقول: إلهي، معاي إن شاء الله بالفقرات واحدة واحدة حتى نوصل إلى الشاهد ونختم. إلهي، أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقيري؟ إلهي، أنا الجاهل في علمي. إلهي، هذا لسان حال تربوي تدريبي تعليمي لنا لنقول هذه الكلمات. إلهي، أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه في هذه الكلمات الغراء المجيدة: إلهي، من كانت محاسنه مساوي، فكيف لا تكون مساويه مساوي؟ بعد: ومن كانت حقائقه دعاوي، فكيف لا تكون دعاويه دعاوي؟ ثم يقول: إلهي، ترددي في الآثار، إلهي، ترددي في الآثار يوجب بعد المزار. إذا أنا كنت مشغول بهذه المظاهر وما إلى ذلك، فأنا سوف أضيع كل شيء، كما سأختم بالبيان الثلاثي للعارف والعالم وكذلك الولي. إلهي، ترددي في الآثار، آثار يعني هذه الموجودات، يعني بعبارة أخرى المظاهر. إلهي، ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. كيف يستدل عليك؟ بما هو في وجوده مفتقر إليك، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبة. في أحد أساتذتنا الكبار كان يعلق على كلمة عميت تبيينا. شنو يعني عميت عين لا تراك عليها رقيبة؟ هل هو إنشاء أم إخبار؟ يعني عميت عين الآن ينشئ ويقول الله يعمي هذه العين، أو يخبر عن أنها هي عمياء إذ لم ترك؟ هي في مقام الإخبار. الإمام دا يبين الحال للمخبر عنه، والذي لا يعرف الظاهر والمظهر. حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار، قلت فلا ينظرون فلا يتأملون فلا يبصرون، أمرت فارجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليها، منها مصون السر عن النظر إليها، مرفوع الهمة عن الاعتماد عليها، إنك على كل شيء قدير. اللي ما ياخذ هذه المعارف، طلب المعارف من غير طريقنا، أهل البيت مساوق لإنكارنا. هذه كلمة الحجة ابن الحسن مهدي آل محمد إمام زماننا. اللهم صل على محمد. لما تجلت تلك القطعة من القماش الأخضر ومكتوب عليها لذلك الفيلسوف الذي ودع الألفاظ والقيل والقال واشتغل بالحال، وهو يتوسل عند قبر هود في النجف الأشرف ويقول يا رب أنا قضيت عمري بالقيل والقال سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، الآن شنو أسوي؟ ويبكي 40 يوما عند قبر هود في النجف الأشرف، يقول وإذا به يرى في اليوم 40 الإمام واقف بين يديه ومكتوب على الخط بالأخضر على القماش الأخضر مكتوب طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكار. قال طلب المعارف، تنبه مو العلم، العلم ممدوح أن الإنسان يقوم هذه الحياة، هذه علوم مطلوبة، لكن المعارف، المعرفة الحق من أين تأخذها وكيف؟ قال منا يا كميل لا تأخذ إلا عنا، تكون منا، هذه حقها. فلهذا التقسيم الثلاثي، روح المطلب أقوله لكم، طبعا قلت بأننا نحافظ على كل هذه العلوم وكلها في مقام المعين والعضد والمساعد في حد، لكن ما بعد هذا الحد من يوصلنا؟ من يوصل؟ عندنا العالم، هذا خلاصة كل المطلب، إن شاء الله نتعرض إلى الحكيم والحكمة والعجائب في مقام الحكمة. العالم هو المشتغل بالنظر إلى المظاهر. العالم تعريفه الذي يشتغل بالنظر إلى المظاهر، يعني إلى الآثار، لأنه من خلال الآثار يصل إلى المؤثر لهذه الآثار، من المعلول إلى العلة، لكن هذا وصول إلى حد، بعد وما وراء ذلك لا يوصل، لأن دائما العقل أو العالم الدارس إنما يصل من خلال هذه المقدمات البرهانية للوصول إلى آثار تلك الحقائق مو إلى الحقائق. لذلك العالم هو الذي يشتغل بالنظر إلى المظاهر، المظاهر يعني الآثار، حافظوا عليها. العارف، من العارف؟ هو الذي يشاهد المظاهر بحقيقتها لا الظاهر، الاسم الظاهر. العارف وين يوصل؟ يروح إلى حقيقة الأشياء، إلى حقيقة الآثار فيقرأ وجود الظاهر عليها، لكن لا يشاهد الظاهر. أما الولي وهو الذي فنى في الظاهر، فناء القطرة في البحر. إذن الولي، ولا نريد طبعا بهذا المعنى الولي يعني الذي يسعى في تقربه ويصل إلى مرتبة الولي بدرجة من درجات الولاية، لا الولي المطلق، لأن الولي المطلق هو الحقيقة التي بها ظهرت الأشياء. فالولي هو الذي يشاهد الظاهر ولا يقتصر فيه على المظاهر. إذن بعد هذا البيان أضع خطا عريضا لما نحن فيه حتى نبلغ المقصد والمقصود. كل هذه هي مسائل العلم، كل هذا الذي قدمناه هي مسائل تمهيدية للوصول إلى المبادئ التصديقية، لأن المبادئ التصديقية هي التي توزن بها الأشياء. ودراساتنا بإذن الله تعالى، أبحاثنا، وبتعبير طلبي كما يقولون تعبير الطلبة في الحوزات، أنه التذاكر فيما بيننا وبينكم وبين المتلقين، ولا أقول بأنه محاضرة ودرس وكذا، لا أقول مذاكرة معكم، أنه للوصول إلى المبادئ التصديقية التي توزن بها كل الأشياء. وذلك سنصل إلى أن هذا الكتاب مفاتيح الجنان الذي جمعت فيه الأدعية والزيارات والمناجات وما إلى ذلك، هذه كلها شؤون بالنسبة إلى صاحب المقام الأعظم محمد وآل محمد في العالمين. فإذا لابد من تأمين الميزان والمبدأ التصديقي، بل المبادئ، حتى نوزن بها ما كان أو يكون، من كان أو يكون، يصير عندك حصيلة تعرف بها الحق وأهله والباطل وأهله. يا بديع يا بديع يا قوي يا منيع يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه، صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. هذا وصلى الله على محمد وآل محمد صلاة عدد ما أحاط به علمه دائمة بدوام ملكه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وعلى أداءهم. سلام الله عليكم.